أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أنهينا الكلام عن أصل المسألة وكانت الذي يتبين ما تقدم هو القول بالاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية للعلية التامة، قلنا أن المحقق العراقي الذي اختار القول بالعلية في المقام ذكر نقضين على القول بالاقتضاء. النقض الأول ذكرناه في الدرس السابق وكان حاصله هو أن العقل الذي يحكم بلزوم تحصيل الفراغ مع افتراض اشتغاله لما بالتكليف، هذا الحكم العقلي بلزوم تحصيل الفراغ بلزوم الامتثال بلزوم الموافقة ما شئت تعذر. يقول المحقق العراقي هذا الحكم العقلي إذا كان تعليقيا كان معلقا على عدم الترخيص الشرعي كما هو مقتضى القول بالاقتضاء في محل الكلام. في محل الكلام لماذا قالوا بالاقتضاء؟ لأنهم يرون أن الحكم العقلي بلزوم الامتثال حكم معلق على عدم الترخيص الشرعي. يقول إذا كان هذا الأمر صحيحا فحينئذ لا بد ما لا بد أن نلتزم بإمكان التمسك بإطلاق دليل الأصل وإطلاق أدلة البراءة لإثبات الترخيص في جميع موارد الاشتغال بالتكليف، لأنه في محل الكلام عندنا اشتغال بالتكليف، مع ذلك قلتم بأن العقل يحكم بلزوم امتثاله لكن حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، مما يعني أن الترخيص الشرعي ليس محالا. ليس محالا، ممكن أمر ممكن أن يكون هناك ترخيص شرعي، فلا بد يقول مثل هذا الكلام أن نلتزم بإمكان الترخيص الشرعي في كل موارد الاشتغال بالتكليف مع الشك في الامتثال، حتى إذا كان التكليف ثابتا بالطريق العلمي يعني بالعلم التفصيلي في موارد العلم بالتكليف تفصيلا مع الشك في الامتثال. يقول ينبغي لمن يقول بالاقتضاء في محل الكلام أن يلتزم بجريان الوراء في هذا الموضع ولا يلتزم بالاحتياط ولا بد أن يلتزم بالبراءة. لماذا؟ لأن حكم العقل بلزوم امتثال الذي اشتغلت به الذمة بلزوم امتثال التكليف المنزل على المكلف، إذا كان تعليقيا حينئذ يكون التدقيق أمرا ممكنا ليس محالا. فإذا لم يكن هناك محالية ومحذور ثبوتي حينئذ يمكن التمسك بإطلاق دليل الأصل لإثبات جريانه في موارد الشك في الامتثال، كما يمكن التمسك بدليل الأصل لإثبات جريانه في بعض أطراف العلم الإجمالي على ما هو مقتضى القول بالاقتضاء في محل الكلام. القول بالاقتضاء في موارد العلم الإجمالي يعني ماذا؟ أن العلم الإجمالي ليس علة تامة، يعني بعبارة أخرى أن الترخيص ليس محالا. فإذا لم يكن هناك مانع ثبوتي من الترخيص ويتمثل في إطلاق دليل الأصل وإثبات جريانه في بعض الأطراف. نسر على السلام يقول يلزم عند الشك في الامتثال في مواد العلم التفصيلي، لأنه هناك أيضا هناك علم بالتفريغ والعقل يحكم بلزوم تفريغ الذمة ولزوم امتثاله ولزوم موافقته. فإذا كان الحكم العقلي هذا تعليقيا على عدم ورود التفريغ، أيضا يكون التفريغ أمرا ممكنا لا استحالة فيه. فإذا لم يكن هناك استحالة في التفريغ والاكتفاء بالمخالفة للموافقة الاحتمالية، إذا لم يكن هناك مانع والترخيص في سبب الموافقة القطعية، فحينئذ يتمسك بإطلاق دليل الأصل وإثبات البراءة عند الشك في ماذا؟ في الاكتفاء. يتمسك بإطلاق دليل البراءة وإثبات الترخيص والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية عند الشك في الامتثال مع العلم التفصيلي. والحال لا قائل بذلك، هذا شيء لا يلتزم به احد، يقول لا يلتزم به احد، لان الكل يلتزمون بماذا؟ بان الاصل الجاري في موارد الشك في التكليف والشك في المحصل هو ماذا؟ هو الاحتياط لا ماذا؟ لا البراءة. والاحتياط للوراء، بينما لازم القول بالاقتضاء في محل الكلام هو القول لماذا؟ بالاقتضاء بالموافقة الاحتمالية وعدم لزوم الاحتياط وجريان الوراء في موارد ماذا؟ في موارد الشك في الامتثال مع العلم التفصيلي للتكليف. لا فرق بين العلم التفصيلي للتكليف والعلم الإجمالي للتكليف من جهة حكم العقل بلزوم الموافقة ولزوم الامتثال. فإذا كان هذا الحكم العقلي تعليقيا، إذن الترخيص ممكن في كل منهما، الترخيص المخالفة الاحتمالية كما هي ممكنة في محل الكلام كذلك تكون ممكنة في موارد العلم التفصيلي. فإذا كان ممكنا مقتضى إطلاق الأدلة المرخصة لإطلاق الأصول المهمنة هو أن نتمسك بها لإثبات الاكتفاء بالمخالفة بالموافقة الاحتمالية في موارد الشك في الامتثال، مع أن هذا لم يقل به أحد. ومن هنا يقول نستكشف من ذلك ماذا؟ أن المبنى الراقد أن كون الحكم العقلي تعليقيا هذا ليس صحيح. نستكشف من ذلك ان الحكم العقلي حكم شنو؟ تمييزي، وهو كما يمنع من الترخيص والاكتفاء بالمخالفه الاحتماليه في موارد العلم التفصيلي والشك في الامتثال، كذلك يمنع من الترخيص في محل الكلام. ولذا لا بد ان نقول في محل الكلام بالعلميه التامه لا بالاقتضاء. هذا النقل الاول. هذا النقض واضح، انما يرد هذا النقض على من يلتزم بان العلم التفصيلي علة تامة لوجود الموافقة القطعية، بينما العلم الاجمالي ليس علة تامة لوجود الموافقة القطعية، وانما هو مقتضى لوجود الموافقة القطعية. من يفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بلحاظ الموافقة القطعية، ويقول بأن العلم التفصيلي علة تامة لها، بينما العلم الإجمالي ليس علة تامة لها، حينئذ يورد عليه هذا الناطق، ويقال له بأنه من كيف أصبح العلم الإجمالي العلم التفصيلي علة تامة والعلم الإجمالي ليس علة تامة؟ لأن الحكم العقلي إذا كان تعليقيا كما هو مقتضى القول بالاقتضاء في محل الكلام فلا بد ان يكون تعليقيا في ماذا؟ في موارد العلم التفصيلي، لان كل منهما كما بينا علم بالتكليف، علم بالتكليف، في كل منهما التكليف يكون واصل للمكلف والعقل يحكم بدون امتثاله وموافقته، وهذا الحكم العقلي اذا كان تعليقيا كما هو مستوى القول بالاقتضاء في محل الكلام فلا بد ان يكون تعليقيا هناك. وكما ان هذا الحكم العقلي التعليقي لا يمنع من اجراء الاصل في محل الكلام والاكتفاء بالموافقه الاحتماليه، لا بد ان لا يمنع ايضا من اجراء الاصل هناك والاكتفاء بالموافقه شنو؟ الاحتماليه وعدم لزوم الاحتياط. فحينئذ يأتي عليه هذا الناقض. وأما من يقول بالاقتضاء حتى في موارد العلم الإجمالي، حتى في موارد العلم التفصيلي، من يقول بأن العلم مطلقا تفصيليا كان أو إجماليا بالنسبة إلى وجود الموافقة القطعية ليس علة تامة، ليس علة تامة، وإنما فيه اقتضاء وجوب الموافقة القطعية. وبعبارة أخرى، من يدعي بأنه كما أمكننا تطور الترخيص في محل الكلام في بعض الأطراف، ولذا قلنا بأن الترخيص ليس مستحيلا في بعض محل الكلام، يمكن للشارع أن يرخص في بعض الأطراف، كذلك يمكن تصور الترخيص في ماذا؟ في المخالفة الاحتمالية أو الاكتفاء بالموافقة القطعية في موارد الشك في ماذا؟ في موارد الشك في الامتثال، مع العلم التفصيلي لماذا؟ بالتكليف. من يدعي أنه لا استحالة في ذلك، كما أنه يمكن في موارد العلم الإجمالي الشارع يكتفي ببعض الأطراف وهي موافقة احتمالية ويجوز ترك الطرف الآخر وهي مخالفة احتمالية، يمكن عند الشك الامتثال في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، ايضا قد يكتفي الشارع بالموافقه شنو؟ الاحتماليه، يقول ما دام انت تحتمل الامتثال لانه ما عاد يقين بعدم الامتثال، عنده شك في الامتثال، يقول هذا احتمال الامتثال انا اكتفي به، اكتفي به عن احراز الامتثال. هذا يمكن تطوره، ليس محال، بل قد يقال بانه واقع، واقع في بعض الموارد. محقق النعيم ذكر موارد يقول انه وقع فيها في الترخيص في المخالفه الاحتماليه مع العلم التفصيلي، مع العلم التفصيلي، وجرت فيها القواعد اللي يسميها يقول تجري في وادي الفراغ، قاعده الفراغ وقاعده التجاوز، علم تفصيلي يكون. اكتفى الشارع بالموافقة الاحتمالية للمعرفة، اكتفى بالموافقة الاحتمالية في موارد الشك في الفرد على الجهات الأربعة، على فتوى من يقول بجواز الاصطلاع إلى جهة واحدة، إلى جهة واحدة، حتى إذا كان يعلم بأنه إذا حقق ولا سأل مثلا بعد ذلك يتمكن من تشخيص القبلة الواقعية، يقول له لا يجوز لك أن تصلي إلى جهة واحدة محتملة، هذا في واقعه اكتفاء بالموافقة ماذا؟ الاحتمالية، وترخيص للمكلف في أن يترك الموافقة القطعية، مع أن العلم التكليف قد وصل بماذا؟ بالعلم شنو؟ التفصيلي، بالعلم الإجمالي. من يرى أن الترخيص أمر ممكن تقف المخالفة الاحتمالية حتى في موارد العلم التفصيلي مع الشك في الامتثال، فضلا عن موارد العلم الإجمالي التي هي محل الكلام، هذا النقد لا يرجع عليه، هذا النقد لا يرجع عليه. لا معنى لأنه قال لشخص من هذا القبيل بأنه إذا كنت تقول بالاقتضاء في محل الكلام وأن الحكم العقلي حكم تعليقي فلا بد أن تقول به في موارد العلم التفصيلي، ويقول أنا أقول به في موارد العلم شنو التفصيلي. لا تجد عندي مشكلة في أن يكون الحكم العقلي تعليقيا في كلا الموردين، في كلا الموردين أتكلم بأن الحكم العقلي تعليقي حتى في موارد العلم التفصيلي، إذ لا استحالة ولا محذور ثبوتي في جعل الترخيص والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. وترخيص المكلف في المخالفة ماذا؟ الاحتمالية. لا يوجد محذور ثبوتي، لا يوجد توجد استحالة، ولذا هو يقول بالاقتضاء في كل الموردين، فلا يرد عليه هذا الموقف. نعم، عدم امكان الالتزام بتجويز المخالفه الاحتماليه في موارد العلم التفصيلي هذا شيء اخر. عدم امكان الالتزام بالمخالفه الاحتماليه عند الشك في الانتقال والشك في المحصل لا يكتفون بالموافقه شنو الاحتماليه، لا يجرون الوراء بل يجرون شنو كما قلنا شنو الاحتياط. هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني انهم يقولون بماذا؟ بالعليه. لا يلازم القول بالعليه، لا يلازم القول بان الحكم العقلي حكم تمييزي وليس تعليقي، وذلك لأنه من الممكن تفسير عدم التزامهم بالموافقة الاحتمالية للاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وتجويز المخالفة الاحتمالية في موارد الشك في الامتثال، عدم التزامهم بذلك باعتبار وجود إشكال إثباتي لا إشكال ثبوتي. إشكال إثباتي يمكن إبرازه في موارد الشك في الامتثال يمنع من ماذا؟ يمنع من اجراء الاصل في ماذا؟ في موارد الشك في الامتثال، لا من جهه الاشكال الثبوتي. لا هم يلتزمون من ناحيه الثبوت، لا يوجد اي مشكله في ان يرخص الشارع في المخالفه الاحتماليه حتى مع العلم التفصيلي، لأن العلم التفصيلي في العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القضائية، ولا يلتزمون بالمخالفة بجواز المخالفة الاحتمالية في موارد العلم الإجمالي ليس من جهة استحالة الترخيص بالمخالفة الاحتمالية حتى تثبت العلية التامة ويثبت أن الحكم العقلي حكم تمييزي، فيقال إذا كان هناك ثابت فنستشهد أنه في محل الكلام أيضا ماذا؟ الحكم العقلي تنجيزي، وتثبت في محل الكلام العلية تامة. لا، هم لا ينتظمون لذلك هناك لمحذور إثباتي لا لمحذور ثبوتي، فهم ينتظمون بالاقتضاء حتى في موارد العلم التفصيلي والشك في الامتثال، لكنهم لا يجرون البراءة ولا يرون أن المورد من موارد جريان ماذا؟ البراءة. لماذا؟ الإشكال الإثباتي، وهذا الإشكال الإثباتي الذي يمنع من إجراء البراءة في موارد الشك في الامتثال مع العلم التفصيلي الشك في المحصل يمكن تقريره بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال بأن موضوع الأصل العملي ليس محفوظ هناك، فلا تجري البراءة ولا يجري الأصل العملي لعدم انتقاض موضوعه في موارد العلم الإجمالي. تقدم سابقا أن موضوع الأصل العملي محفوظ في هذا الطرف، موضوع محفوظ، لأن موضوع الأصل العملي هو الشك في التكليف، وهذا الموضوع محفوظ في كل واحد من الطرفين بالوجدان ومحصورا ومحصوصا بالوجدان، لأن المكلف يشك في أنه هذا نجس أو لا، هذا حرام أو لا، صلاة الظهر واجب أو ماذا أو لا، فهو يشك في التكليف في هذا الطرف، وهكذا يشك في التكليف في الطرف الآخر. فلأن موضوع الأصل العملي محفوظ في موالد العلم الإجمالي، يجري الأصل العملي طبعا بقطع النظر عن محذور المعارضة مثلا أخرى أو محذور إثبات آخر. لا، في حد نفسه موضوع الأصل العملي هو محفوظ في كل واحد من الطرفين، بينما في موارد الشك في الامتثال أكو مانع يمنع من شنو دليل الأصل لتلك الموارد، وهو شنو المانع؟ أن موضوع الأصل ليس محفوظ، لأن موضوع الأصل هو الشك في التكليف، وفي موارد الشك في الامتثال لا يوجد شك في التكليف. بناء على ما بنا هذا المبنى يقول بأن الامتثال والعصيان لا يسقطان التكليف، لا يسقطان التكليف، العصيان الامتثال لا يسقط التكليف، وعلى معنى أنه لا ملازمة بين الشك في الامتثال وبين الشك في ماذا؟ في التكليف. لا ملازمة بين الشك في الامتثال وبين الشك في التكليف، حتى يقال في موارد الشك في التكليف موضوع الأصل محفوظ سيد الأصل. هذا مبنى لنا على وجود ملازمة بين الشك في الامتثال والشك في التكليف. فإذا أنكرنا هذه الملازمة قلنا لا، أن الشك في التكليف لا يلازم الشك في ماذا؟ الشك في الامتثال لا يلازم الشك في التكليف، بل التكليف معلوم حتى مع تحقق الامتثال، حتى مع العلم بماذا؟ بالامتثال، فضلا عن ماذا؟ عن الشك في الامتثال، لأن الامتثال لا يسقط التكليف، الامتثال لا يسقط التكليف، التكليف بروحه بملاكاته بمراجعه بواقعه لا يسقط الامتثال، لا يسقط الامتثال. الفعل الذي يتعلق به التكليف هو يرقى على ما هو عليه من الملاكات والمحبوبية والمبغوضية والمبادئ، على ما هو عليه يرقى قبل تحققه وبعد تحققه، حتى بعد تحققه ويرسل قد صلاحي ذات ملاك وذات مبادئ ومحبوبة، أو الفعل الآخر اللي هو متعلق بالتكليف التحريمي يكون مضروبا. ما لنا أن نقول بأن الصلاة بعد تحققها تخرج عن المحبوبية وتكون غير محبوبة وغير مرادة للمولى وليس فيها مبادئ، اللي هي عبارة عن روح الحكم الشرعي، واقع الحكم الشرعي هو هذا. إذا الامتثال لا يسقط التكليف، لا يسقط فعلية التكليف، وإنما هو يسقط ما لا فاعليك، يسقط محركيك التشريعية، بمعنى أن التكليف بعد تحقق متعلقه وامتثاله لا يعود محركا تشريعا للمكلف نحو ماذا؟ نحو الامتثال. هو يسقط فاعلية التكليف، محركية التكليف التشريعية طبعا مو التكوينية. أما عقل التكليف، واقع التكليف، روح التكليف، وبعد التكليف، هذه لا تسقط بالامتثال. فإذا قلنا أنها لا تسقط بالامتثال، وإنما الذي يسقط هو فاعلية التكليف والمحركية التشريعية للتكليف، حينئذ واضح يصير أن الشك في الامتثال ليس شكا في التكليف، ليس شكا في التكليف اللي هو موضوع الأصل العملي بحسب الفرق، وإنما الشك في الامتثال يكون شكا في فاعلية التكليف الذي تنزل على المكلف ودخل في عقدته وعلم به المكلف. هذا التكليف الذي علم به المكلف تفصيلا بحسب الفرق ودخل في عقدته واشتغلت به ذمته. هذا معنى المكلف عندما يشك الامتثال، يشك انه هل هو ذات على فاعليته او لا، هل سقطت فاعليته او لا. اذا امتثل سقطت فاعليته لاننا في التفريغ الخوف، واذا لم يمتثل فهو ذات على فاعليته. اذا الشك ليس في فاعليه التكليف، وانما الشك في فاعليه التكليف ومحركيته التشريعيه نحو الامتثال. هل يحرك نحو الامتثال او لا يحرك نحو الامتثال، هذا الذي يشك فيه. اما اصل التكليف فهو لا يشك فيه، وحينئذ الشك في الامتثال في تلك الموارد لا يلازم الشك في التكليف، حتى يقال بان موضوع الاصل العملي محفوظ فيها، فلا مانع من التمسك بالدليل لاثبات جريان الاصل في تلك الموارد. هذا مانع اثباتي يمنع من ماذا؟ من اجراء الاصل في تلك الموارد، وان كان لا يوجد مانع ثبوتي ومحذور عقلي من جريان الاصل والترخيص في المخالفه الاحتماليه في تلك الموارد. هذا التقرير الاول. التقرير الثاني، اذا ناقشنا في هذا، ناقشنا في هذا وقلنا انه هذا الكلام غير تام، وامكننا ان نتعقل تقسيم التكليف الى حصه حدوثيه وحصه بقائيه، ونقول انه اي غير من النجر البراز لحاله الحصه البقائيه كما ذكر في اصل التقرير بيناه في الدرس السابق، ان الشك في الامتثال شك في واقعي، شك في الامتثال في التكليف، لكن شنو؟ بقاء. ولا فرق بين الشك في التكليف بقاء وبين الشك في التكليف شنو؟ حدوثا. كل منهما شك في التكليف، وبذلك نحدد موضوع الاصل العملي. واضح؟ هنا ماذا يراد بهذا الكلام؟ يراد تطبيق البراءة على هاي الحصة البقائية من التكليف، هاي الحصة البقائية من التكليف. ليش؟ لأن الشك في هذه الحصة البقائية من التكليف هو في واقعه شك في التكليف، لكن بقاء، شك في التكليف بقاء. ليش؟ لأن الامتثال لا يسقط التكليف، بناء على رأي الآخر لا يسقط التكليف، لأن الامتثال يسقط ماذا؟ رأي الطرف المقابل، يسقط التكليف. الشك في الامتثال شك في التكليف بقاء، شك في التكليف بقاء، لأن الامتثال يسقط التكليف. فالشك في الامتثال شك في ماذا؟ في التكليف بقاء. فانحطر موضوع الأصل العملي ووصلنا أنه شك في التكليف، فماكو مشكلة إثباتية من ماذا؟ من إجراء الأصل العملي. أقول هذا الكلام لو قيل وأنكرنا الوجه الأول، حينئذ نقول أن هذا هل ينفع لإثبات التأمين من ناحية الحصة الحدوثية من التكليف التي فرضنا تعلق العلم بها التفصيلي، وفرضنا ماذا؟ دخولها في العقدة وتنجزها على المكلف واشتغال الذمة بها. إجراء البراءة عن هذا الحصة البقائية من التكليف هل ينفع لإثبات التأمين من الحصة الحدوثية للتكليف؟ ينفع مثل هذا البراءة أو لا تنفع؟ لا تنفع مثل هذا البراءة. هو يأمن من ناحية الحصة، يعني المفروض أنه تعقلنا التقسيم الى حدوث وبقاء، لانه لا اشكال انه بعدنا علم بالتكليف، لا يمكن ان نقول ان الحصه الحدوثيه من التكليف مشكوكه. يمكن ان نقول التكليف حدوثا معلوم بالتفصيل، داخل في العرضه، اشتغلت به الذمه، لا مجال لاجراء البراءه فيه، وانما البراءه على تقدير تعقل هذا التكليف تقسيم كبير في الحصة البقائية في التكليف بقاء. لنفترض ذلك، انحفظ موضوع الأصل العملي ويراد تطبيق البراءة عليه، لكن هذا هل ينفع للتأمين من ناحية الحصة الحدوثية التي علم المكلف بها بالتوصيل واشتغلت بها الذمة ودخلت في العهدة، هذا هل ينفع في التأمين من تلك الخصال؟ ما ينفع التأمين. ومثل هذا مثل هذه البراءة لا يشملها الدليل البراءة، لأنه لا تثبت نتيجة التأمين لهذا المكلف المسكين، لا تثبت له التأمين، بل يبقى مطالب بماذا؟ مطالب بالإتيان بالتكليف وموافقة التكليف الذي اشتغلت به ذمته ودخل في عهدته جزما وعلم به تفصيلا. فأي قاعدة في مثل هذه البراءة؟ هذان تقريبان لوجود إشكال إثباتي في جريان البراءة في موارد ماذا؟ في موارد الشك في الامتثال مع العلم التفصيلي. وعلى هذا الأساس ممكن أن يقول القائل بأني أؤمن بأنه في كل من الموردين، في ذات المورد وخارج عن محل كلامنا، وجي به كنطق على القول بالاقتضاء، أني أؤمن بأنه في ذات المورد وفي محل الكلام العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة ماذا؟ القضائية. لكن بالرغم من هذا التزم بعدم جريان البراءة في ذاك المورد وجريانه في هذا المورد. لماذا؟ لأنه في محل الكلام موضوع الأصل العملي في كل طرف محصور، فلا مانع من إجراء وقطع النظر عن المعارضة. في كل طرف محصور فماكو مشكلة، لا ثبوتية ولا شنو ولا إثباتية مثلا، بينما موضوع الأصل العملي في موارد العلم التفصيلي والشك الامتثال ليس محفوظا، إما ليس محفوظا بالبيان الأول التقريب الأول، وإما أن أدلة البراءة هي منصرفة عن مثل هذا الشك في الامتثال ولا تشمله، لأنه لا فائدة في إجراء البراءة عن ماذا؟ عن الحصة البقائية من ماذا؟ من التكليف. هذا ما يرتبط بهذا النقض، والظاهر انه بعد ليس فيه شيء اخر يمكن ان يضاف على هذا. وهذا النقض الاول وهذا هو جوابه. بعد ذلك يقع الكلام في النقض الثاني وهو النقض المهم على القول بالاقتضاء. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.